من قول الشيخ، وأنس كان شيخهم جميعا، ورسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الكرام، أيتها الكريمات، وصلنا في المصطلح إلى قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وما أضيف للنبي المرفوع. وما أضيف للنبي المرفوع. سبق أن تكلم رحمة الله تعالى عليه عن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وهذا كان في الكلام على الإسناد. أما هنا فإنه يتكلم عن الكلام في ذنها، هناك أن يتكلم عن إسناد، وهنا يتكلم عما يتصل بالمتن. يعني هنا لا يتكلم عن اتصال سنده أو عدالة وضبط رواته، إنما يتكلم عن مبحث يتصل بمباحث المتن، وهو أن هذا الكلام، هذا المتن، هذا الكلام، هل هو إذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ فقال: وما أي المتن الذي أضيف، أي عزي ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الذي نسبه صحابيا أو كان الذي نسبه تابعيا أو من دونهم، المهم أنه كلام أو فعل أو تقرير ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو هنا قدم المرفوع لأنه أشرف، والمرفوع تعريف الحديث المرفوع هو ماذا قال؟ وما أضيف للنبي المرفوع. ما أضيف؟ ما هو الذي أضيف؟ هل هو القول فقط؟ هل هو الفعل فقط؟ هل هو التقرير فقط؟ لا. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات. إذن قول الناظم مع الاختصار الشديد هذا: وما أضيف للنبي. إذن نستطيع أن نقول الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كانت صفة خلقية أو صفة خلقية. فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذا يسمى بالمرفوع. طيب، هذا المرفوع هل يشترط فيه الصحة؟ لا يشترط، هو أضيف فقط، ما أضيف، سواء كان أضيف إليه بإسناد صحيح أو بإسناد ضعيف أو بإسناد مكذوب، يسمى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي شيء يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن إسناده يسمى بالمرفوع. طيب، هذا المرفوع ينقسم إلى قسمين: إلى مرفوع صريح، إلى مرفوع صريح وهو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. النوع الثاني: المرفوع حكما وهو قول للصحابي لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكنه يفهم بقرينة خارجية أنه لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد: أقسام المرفوع، ينقسم المرفوع إلى قسمين، إلى مرفوع صريح وهو إنما الأعمال بالنيات، صلوا كما أمرتموني أصلي، خذ عني مناسك، مثل هذا الذي تحدثنا فيه من قبل. وإلى مرفوع حكما، وإلى مرفوع يعني يقولون مرفوع حكما، النوع الثاني المرفوع حكما، وهذا المرفوع حكما له صور، له صور. المرفوع الصريح، المرفوع الصريح الذي صرح فيه، هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع حكما فهو ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن يفهم من خلال القرائن الخارجية أن هذا الكلام أو هذا الحكم لا يكون إلا منه صلى الله عليه وسلم. طيب، له صدر، منه قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو أمر فلان بكذا، أو أوجب علينا كذا، أو فضر أو حرم علينا كذا، أو أبيح أو رخص لنا كذا. مثل أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يثر الإقامة مثلا، مثل هذا. من الآمر ومن الناهي؟ أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. جماهير العلماء أن الآمر الناهي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الممكن يحتمل أن الذي أمر أبو بكر عمر، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم فلا يقال عن الآمر الناهي أنه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المرفوع حكما لماذا؟ لأنه لم يصرح فيه بالآمر، لكن وجد احتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر مثلا. أيضا من المرفوع حكما قول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، وهذه لها حالتان: إما أن ينسبها إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، فهذه العبارة لها حكم المرفوع قولا واحدا، يعني قولا واحدا أي في الراجح، يعني الراجح كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يذكرها مجردة عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول كنا نفعل كذا ولا يذكر أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اختلف فيه اختلافا كثيرا. منهم من قال هو موقوف. لماذا؟ قال لأنه لم يذكره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه. ومنهم من قال هو من قبيل المرفوع. لماذا؟ لأن كنا نفعل يدل على التكرار والتكثير، فالظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يكثرون من فعل شيء ولا يكررونه إلا إذا علموا رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا أرجح أنه أيضا يحمل على أنه من قبيل المغفور. أيضا قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، كنا لا نرى بأسا بكذا، يعني كنا لا نرى مثلا كانوا لا يرون المخابرة، يعني مثل وكنا لا نرى بأسا بكذا، كنا لا نفعل كذا، لا نرى. هذا أيضا مما اختلف فيه، هل هو من قبيل المرفوع أم من قبيل المرفوع الحكم، يعني أم من قبيل الموقوف. أيضا هو من قبيل المرفوع حكما إلا إذا أتى ما يدل على أنه موقوف، لأن كلمة كنا لا نرى أو كنا نرى يدل أيضا على التكرار. أيضا قول الصحابي رضي الله عنهم هذا أيضا من قبيل المرفوع حكما، من السنة كذا، من السنة كذا، فهل من السنة كذا طبعا هنا خلاف، فهل يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة الخلفاء؟ الراجح أن الصحابية من أهل اللغة وأهل البلاغة وأهل الفصاحة، وهم الذين شاهدوا التنزيل، فلن يقول من السنة كذا وهو يقصد غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من المرفوع حكما. أيضا قول التابعي عن الصحابي، يعني الصحابي مثلا عن أبي هريرة يرفعه أو مرفوعا أو يسنده أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينميه أو يرويه أو رواه أو رواية دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا من قبيل المرفوع حكما، وهذا أيضا من قبيل المرفوع حكما. أيضا مما له حكم الرفعي إخبار الصحابي رضي الله عنه أو أن يتكلم الصحابي رضي الله عنه بكلام لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، أو بما يحصل به ثواب على عمل من الأعمال أو عقاب. وهذا يشترط فيه أن يكون الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، ويشترط في هذا يعني الآن شرط أن يكون الصحابي هو الذي أخبر بذلك، وأن لا يكون ممن أخذ عن بني إسرائيل، لأنه من الممكن أن يكون هذا الخبر الذي أتى به من الإسرائيليات. إذن إخبار الصحابي أو كلام الصحابي الذي لا مجال للرأي والاجتهاد فيه أو له تعلق، يعني أو له تعلق باللغة، فشرح غريب يعني يشرح كلمة أو يفسر كلمة، فهذا رأيه هو. أما ما كان كإخبار عن أمور ماضية أو إخبار عن أمور آتية أو ذكر أجر على فعل أو ذكر عقاب على فعل مخصوص، كل هذا بشرط أن لا يكون الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب. الأمر الذي بعد هذا وهو تقريبا السابع، حكاية الصحابي لسبب النزول، أن يخبر الصحابي عن سبب نزول آية، مثل ما قال جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول من أتى امرأة في دبرها أتى جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرص لكم. المراد أن تفسير الصحابي لا يعني سبب النزول، سبب نزول الآية هذا له حكم الرفع، لأنهم قد شاهدوا التنزيل، فكأنه يقول نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية كذا بسبب كذا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكى لنا هذا وبعضهم يقول إن تفسير الصحابي يعني له حكم الرفع، لكن هذا الكلام لا يسلم لهم. إذن حكاية يعني أو ذكر سبب النزول هذا مما له حكم الرفع. إذن ألخص ما قلته في هذه الليلة المباركة. قول الناظم وما أضيف للنبي المرفوع، نبه على شيء ما انتبهت له الآن، أن المرفوع اسم فاعل من رفع الشيء، وسمي المرفوع مرفوعا لجلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يرفع إليه عليه الصلاة والسلام. طيب، تعريف المرفوع في الاصطلاح وما أضيف للنبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كانت خلقية أو خلقية، وينقسم إلى قسمين. الأول المرفوع يعني المرفوع الصريح وهو ما قلناه، والثاني المرفوع حكما وهو كلام للصحابي مثلا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن يفهم منه بقرينة خارجية أن هذا الكلام لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. له صور منها قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أمر فلان بكذا أوجب علينا كذا أو حرم، مثل قول ابن عمر أبيحت لنا ميتتان ودمان، من الذي أباحها أو أحلت لنا ميتتان ودمان. أيضا قول الصحابي كنا نفعل كذا، وقلنا إنه إذا نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو له حكم الرفع أيضا، وإذا لم ينسبه فاختلف أهل العلم فيه وإن كان الراجح أن له حكم الرفع. أيضا قول الصحابي كنا لنرى بأسا بكذا أو كنا نرى بأسا بكذا، هذا أيضا له حكم الرفع. أيضا قول الصحابي من السنة كذا، فهذا أيضا له حكم الرفع، وكل هذا يوجد فيه خلاف لكن الراجح فيه أن له حكم الرفع. أيضا قول التابعي عن الصحابي يرفعه مرفوعا يسنده يبلغ به، يعني يبلغ به ويسكت، ينميه يرويه رواه رواية إلى غير ذلك دون أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من قبيل المرفوع حكما. أيضا إخبار يعني إخبار الصحابي أو فتوى الصحابي أو كلام الصحابي بما لا يدخله الرأي والاجتهاد، وبما لا يكون متعلقا باللغة من شرح غريب أو ما أشبهه، كالإخبار على الأمور الماضية أو الأمور الآتية، الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، أو الإخبار عما يحصل بفعل يعني أن يحصل ثوابا مخصوصا على فعل أو عقابا مخصوصا على فعل، بشرط أن يكون هذا الصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب. أيضا مما يذكر في مثل هذا ذكر الصحابي لسبب نزول الآية، ذكر الصحابي لسبب نزول الآية، فأسباب النزول لا مجال للاجتهاد فيها، ولم تذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم المرفوض. هذا ما أردت أن أقوله في هذا الجزء من البيت. ثم قال رحمه الله تعالى وما لتابع هو المقطوع. كان ينبغي عليه لكن كان ينبغي عليه أن يذكر الموقوف على الصحابي، بدأ يعني هو ذكر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى كلام التابعي، وكان ينبغي لكن كأنه أراد يعني هو الذي يعني جعله لهذا هو مسألة السجع والنظم الذي جعله يقولها. ثم يعني سيأتي بعد عدة أبيات ويقول ما أضفت إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ، أي عرف طيب كان ينبغي عليه أن يذكر، لكن عموما قلنا نحن نشرح ونوضح كلام أهل العلم، وما ينبغي أن نعترض عليهم إلا إذا كان قد وقع في خطأ جلي واضح من الترتيب والتنسيق. يعني جزاهم الله خيرا. وكان ينبغي المرفوع ويذكر بعده الموقوف وبعده المقطوع، لكن السبب في هذا النظم والسجح. وما لتابع هو المقطوع؟ المقطوع اسم مفعول من قطع الشيء، أي أن الكلام التابعي انقطع الحديث عنده ولم يرتفع ولم يوقف إلى الصحابة. طيب من التابعيون؟ أكثر أهل الحديث يقولون التابعي هو من لقي الصحابة وإن لم يصحب. رجل تتلمذ، رجل شيوخه، على سبب كلمة شيخنا، له بعض الشيوخ من الصحابة، تتلمذ على بعض الصحابة حتى ولو لم يصحبهم صحبة كاملة، وهذا وبشرط أن يكون مؤمنا وقت هذا. يعني إذا لقيه يعني إذا لقي التابعي الصحابي وكان كافرا من أهل العلم من يرى أنه لا يشترط أن يكون مسلما، يعني لا يشترط أن يكون مسلما، يعني هناك من لا يشترط أن يكون مسلما وقت لقائه للصحابة رضي الله عنهم، لكن يهتم بماذا؟ أنه لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول من صحب صحابيا، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه من لقي الصحابية وإن لم يصحب. وهم طبقات، كبار التابعين كسعيد بن المسيب ومن نسميهم بالمخضرمين، كمسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد النخعي وعلقمة النخعي وأمثال هؤلاء، ومنهم طبقة متوسطة كمحمد بن سيرين وسالم بن عبد الله بن عمر ونافع المولى ابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس وأمثال هؤلاء. ومنهم طبقة صغيرة، صغار التابعين كالزهري وقتادة وأمثال هؤلاء، فهم طبقات أيضا رحمة الله تعالى عليهم. هؤلاء التابعون. طيب ما هو الحديث المقطوع؟ هذا هو ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا، وإن كان بعض أهل العلم قد يسمي المقطوع منقطعا أو المنقطع مقطوعا، فالشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني وغيرهم والبرديجي يسمون المنقطع مقطوعا، لكن المنقطع يختلف عن المقطوع، فالمنقطع سقط في السند، أما المقطوع فمن مباحث المتن وهو قول أو فعل التابع. طيب بالنسبة لقول التابعي مع أنه ليس بحجة، ما الفائدة أننا نبحث في مثل هذا وأن نتكلم عنه مع أنه ليس بحجة؟ يعني ليس بحجة، يعني ما الفائدة؟ الفائدة أن نعرف أقوال هؤلاء الكرام و اجتهادهم في فهم النصوص ونقلهم، فرب يعني حديث مقطوع يبين علة حديث مرفوع. يعني مثلا قولهم رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا فمن الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس، فهذا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقيقته أنه مقطوع على إبراهيم ابن أبي عبلة. أيضا بعض أقوال التابعين لها قوة، لها قوة، فقول التابع مثلا من السنة كذا أمرنا بكذا، اختلف فيه هل هو مما له حكم الرفع أم أنه موقوف، وإن كان له حكم الرفع وهو مرسل، يعني له حكم الرفع وهو مرسل فقد يرتقي، يعني أنه حديث ضعيف قد يرتقي. أيضا نحن أمرنا أو نحن مأمرون أو نحن كأهل سنة نعتقد أننا ندين الله بمنهج السلف، فتجميع أقوال التابعين وهم من جملة السلف، وقد يكون فهمنا للكتاب والسنة تابعا لفهمهم، خاصة إذا كان منهجا لهم رحمة الله تعالى عليهم. أيضا إذا اختلف هؤلاء التابعون الكرام في مسألة فمثل هذا يسوغ لنا أن نجتهد، أقصد من بلغ مرحلة الاجتهاد يسوغ له أن يجتهد في هذه المسألة، و يعني لا ينسب المخالف له إلى تكفير أو تفسيق أو تضليل، طالما أن المسألة كانت اجتهادية عند هؤلاء الكرام من السلف الصالح. وممن ينقل كثيرا عن التابعين، بل هناك من شحن كتبه، من ذلك مثلا مصنف لابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وبعض كتب الطحاوي والسنن الكبرى للبيهقي ومعرفة السنن والأثار للبيهقي أيضا، والشافع أيضا من قبل رحمة الله تعالى عليه، ومالك أيضا في موطئ قد ينقل شيئا من ذلك، والبخاري رحمة الله تعالى عليه، وفي المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ينقل كثيرا من ذلك. قال رحمه الله تعالى: ما أضيف للإسلام المرفوع. خرجنا؟ طلبون. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني لم يفارق يعني، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا النوعان، النوع الأول هو المسند، وعرفه بأنه المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني لم ينقطع. طيب لعلي أريد أن أكتفي بهذا القدر، وممكن أن تأخذوا حتى لا أحرمكم من فائدة أن تكتبوا السند المسلسل بالأولية، يعني نقف عند قوله والمسند المتصل الإسناد من راويها حتى المصطفى لم يأمن، وإن شاء الله يعني بقي معنا درس واحد في العقيدة ونستطيع إن شاء الله أن نجتهد اجتهادا كبيرا في المصطلح إن شاء الله تعالى بعد ذلك. طيب ممكن أن نكتب إن شاء الله إسنادنا إلى يعني في الحديث المسلسل، فأقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد الخير كله. ومن نحن شرحنا الآن نوعين من المصطلح المرفوع والمقطوع، ونقف عند المسند إن شاء الله. الحديث المسلسل بالأولية عن شيخنا العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الواسع بن يحيى الواسعي، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 79 و300 بعد الألف، يعني قبل أن نولد، وهو أول حديث سمعه منه. يعني الشيخ العمراني يقول وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني شيخي العلامة محمد ابن أحمد ابن عابدين بدمشق الشام، وهو أول حديث سمعته منه. الواسعي رحمه الله تعالى يقول حدثني شيخ العلامة محمد ابن أحمد ابن عابدين بدمشق الشام، وهو أول حديث سمعته منها. قال حدثني والدي أحمد ابن عابدين، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عمي محمد أمين عبدين، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عمي محمد أمين عبدين، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا العلامة محمد ابن عبد الرحمن الكزبري، وهذا له ثبت، هذا له ثبت جمع فيه أسانيده. وعليكم السلام. حدثنا العلامة محمد بن عبد الرحمن الكزبري، وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا والدي عبد الرحمن الكزبري بالزاي، الكزبري بالزاي، وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا الشمس محمد ابن أحمد ابن عقيلة المكي، وهو أول حديث سمعته منه. هنا كتاب الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة، وهو مطبوع ومطبوع، وصلنا إلى ابن عقيلة هذا وله كتاب الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة. آخر اسم الشمس محمد ابن أحمد ابن عقيلة المكي، وأول حديث سمعت منه. وهذا الأخير له كتاب الفوائد الجليلة، الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل هناك أسئلة؟ تأخذ 5 دقائق للإجابة على الأسئلة. بارك الله فيكم جميعا، أسأل الله أن يحفظكم يا رب. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أسأل الله أن يجزيكم خيرا يا رب ويبارك فيكم جميعا. من الممكن أن تتصل، من الممكن أن تتصل بي أن تأخذ، وأنتم جزاكم الله خيرا، تأخذ رقمي وموجود عند الإخوان هنا، وأن تتصل ولا حرج إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. نسأل الله أن يسرنا وإياكم بالستر الجميل في الدنيا والآخرة. والاتصال يكون بعد الاتصال يكون بعد العشاء. الاتصال يكون بعد العشاء، ما عدا هذا اليوم، لأن أنا الآن أغلقه. طيب، يعني ما توجد أسئلة؟ طيب أنا أكتفي إن شاء الله، وأسألكم الدعاء لأن حلقي البرد يعني يؤلمني. ما يعني مسألة المظاهرات والإضرابات، وما زلت أقول يعني هي خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح، ولكن قانونا هم يقولون هذا حق، يعني هم يقولون هذا حق ويعطونهم هذا الحق، لكن ما زلت أقول إن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا يا رب. وما زلت أقول إن يعني رفعة شأن الأمة بهذا العلم النافع، وأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير معلوم واضح، فسراب الديمقراطية وسراب الإضرابات والمظاهرات وما أشبه هذا، يعني إلى الآن لم نستفد شيئا لدين الله سبحانه وتعالى. فالعلمانية هي العلمانية، والديمقراطية هي الديمقراطية. وأسأل الله أن يسترنا إياكم بستر الجميل، وأن يشفينا إياكم جميعا يا رب. فيعني أنا ما زلت بارك الله فيكم، يعني ما زلت مصرا على كوننا يعني ندعو إلى الله ونبلغ دعوة الله، وأن نقوم بدين الله علما وعملا ودعوة وصبرا وجهادا وتبليغا وأخوة، وأن نكون قرآنا نمشي على الأرض، وأن يوجد بيننا الوحدة الشرعية والاعتصام بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. هذا الذي ينفعنا، وهذا الذي يفيدنا، وهذا الذي تقر به أعيننا، كما قال ربنا جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمسألة أخي بارك الله فيك المظاهرات والإضرابات، يعني يقع منها فساد ويقع منها شر، وما زلنا نقول إن سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم يعني ما كانوا يسلكون هذا السلوك أيضا. وأيضا يعني الخروج على الحكام كان مذهبا لبعض السلف، والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن ابن حي ابن صالح من تهذيب التهذيب يقول: وقد كان مذهب السلف يعني الخروج على حكام الظلمة، ثم وقع الإجماع على المنع من ذلك فنسأل الله أن يسترنا إياكم بستر جميل، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا دعاة خير وبر وإحسان، وأن يجعلنا مفاتيح خير للأمة مغاليق شر. اللهم استعان، اللهم استعان. قراءة الفاتحة وراء الإمام سرا في الصلاة الجهرية، نعم تقرأ ولا حرج إن شاء الله. نعم عندما يحضر مجلس السماع ويقرأ الشيخ على الشيخ المحدث، نعم نكون هكذا معنا سند متصل، ما هو يقرأ عليه. ما هو الإمام مالك كان مذهبه أن يقرأ على الشيخ وليس أن يقرأ الشيخ. ولعلي إن شاء الله يعني أنا أفكر بجدية شديدة جدا أن أقرأ الكتب الثمانية في أحد مساجد القاهرة، يعني أشرح فيه البخاري كل يوم أربعة، فأفكر أن ألقف الشرح وأن أقرأ الكتب الثمانية الستة مع موطأ مالك ومسند أحمد، حتى يعني أشعر أني شرحت كثيرا المصطلح، فيبقى أن يجاز إخواننا وأخواتنا إن شاء الله تعالى. فمتى يكون؟ يعني هو حديث نفس، يعني هو حديث نفس، ونرجو أن يكون حديث نفس يعني من الحق وليس من الباطل إن شاء الله. فيقرأ الشيخ بنفسه أو يقرأ أحد طلابه عليه ويستمع الطالب، طالما أن الشيخ عنده سند فلا حرج في مثل هذا، ويكون الذي يستمع يكون قد حضر ويكون معه السند إذا أجازه الشيخ. أيضا لا بد من إجازة الشيخ، أيضا لا بد من إجازة الشيخ. طيب هل بقيت أسئلة أم نكتفي؟ يعني هل بقيت أسئلة أم نكتفي؟ أنا في انتظار، إن كنتم غلقتم يعني من أجل عدم الكتابة، فننظر هل بقيت أسئلة أم نكتفي إن شاء الله. طيب أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.